نحن اليوم في محنة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ستوقف التنفيذ التوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى للاتفاق النووي التزاماتها حتى الأسبوع القادم. وأكد سعيد خطيب زادة أن الجمهورية الإسلامية لم تغير سياستها تجاه سلمية أنشطتها النووية، مشددا على فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية التي تحرم إنتاج أي نوع من أسلحة الدمار الشامل. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الجمهورية الإسلامية لم تبدي أي تفاؤل بالطرف الآخر من مفاوضات الاتفاق النووي منذ اليوم الأول من انطلاقها. وأوضح عراقجي أن توصيات قائد الثورة الإسلامية تركزت بشكل مستمر حول ضرورة عدم الثقة بالجانب الآخر من مباحثات خطة العمل المشتركة، مضيفا أن الفريق الإيراني المفاوض واصل العمل بهذا الملف وفقا لتوصيات القيادة. حررت القوة اليمنية منطقة الزور الاستراتيجية جنوب غرب مدينة مأرب وكبدت مرتزقة العدوان 10 القتلى والجرحى. وتتواصل المعارك في محيط مدينة مأرب الشمال شرقي اليمن بين القوات اليمنية المشتركة ومرتزقة العدوان السعودي. وأكدت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة حققت انتصارات عديدة في المعارك حيث قتل وأصيب العشرات من المرتزقة، خاصة بعد استعادة السيطرة على معسكر كوفل الاستراتيجي الذي يعد البوابة الرئيسية للمدينة. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن طيران الحربي للجيش دمر أوكارا لعصابة الإرهاب في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالا شرق البلاد. وأوضحت الخلية في بيان أن طائرات من طراز F-16 نفذت ضربتين جويتين مستهدفة مقرات هذه الجماعات، مشيرة إلى تنفيذ هذه العملية وفقا لمعلومة استخبارية دقيقة. تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي معادي نفذه الكيان الصهيوني محاولا استهداف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق. مصدر عسكري سوري أكد أن المضادات الجوية للجيش نجحت في إسقاط معظم الصواريخ، مضيفا أن نقطة انطلاق الهجوم كان الجولان السوري المحتل ومنطقة الجليل. أحيى الشعب البحريني الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة 14 من فبراير في تحد لأساليب القمع الذي تتبناها السلطة الخليفية الحاكمة. وأغلق أهالي بلدات أبو السيبة والشخورة وعلي الشوارع الرئيسية لمناطقهم عبر تظاهرات حاشدة في مطافة أرجاء منطقة سماهيج، مسيرة شددت على ثوابت الثورة وأهدافها رغم الانتشار الأمني المكثف. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمة واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 5 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم إلى جهة مجهولة. وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات بقرية رأس كركر بالضفة الغربية اندلعت بين الأهالي والأمن الصهيوني، مشيرة إلى استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق المحتجين. دانت وزارة الخارجية السودانية بدخول قوات إثيوبية أراضي سودانية، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لسيادة البلاد ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي الثالث من رجب عام 254 للهجرة استشهد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد ولد الإمام الهادي عليه السلام عام 212 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش وترعرع في كنف والده الإمام الجواد عليه السلام، وتلقى منه دروس الشجاعة والإيمان والصبر، وتولى إمامة المسلمين بعد رحيل والده، ولقب بالهادي والنقي. وقد عاش الإمام الهادي عليه السلام 40 أو 41 سنة، قضى شطرا منها في المدينة المنورة والشطر الآخر في سامراء العراق. ورب الإمام الهادي جيلا ضخما من العلماء والفقهاء الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية والعقائدية. وقد عانى الإمام الهادي عليه السلام مصائب كبيرة طيلة أيام حياته على يد النظام العباسي الذي لم يكن يتحمل التفاف الجماهير المسلمة حوله، سواء في المدينة المنورة أو في سامراء. وما اكتفى العباسيون بما قاموا به من مضايقات للإمام الهادي عليه السلام حتى دسوا إليه السم وقتلوه مسموما مظلوما في جو من الكتمان والسرية، بسبب علمهم بمدى تعلق قلوب الناس بالأئمة الطاهرين. فسلام على إمامنا الهادي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في الثالث من شهر رجب عام 388 للهجرة توفي المنجم وعالم الرياضيات الإيراني أبو الوفا محمد بن يحيى البوزجاني. وقد ولد البوزجاني عام 328 للهجرة في نيشابور بشمال شرق إيران، ويعتبر من كبار علماء الرياضيات والنجوم البارزين، واشتهر بسبب التطورات التي أدخلها على علم الرياضيات والمثلثات في عصره، وشهد له بذلك كبار العلماء كالبيروني. وقد ترك البوزجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تاريخ علم الحساب والأعمال الهندسية الذي يعتبر من أبرز المصادر في علم الهندسة. وأخيرا وفي 15 من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، تمكن الشعب الأفغاني وقوات المجاهدين في أفغانستان من دحر القوات السوفيتية وطردها من أراضيه، وذلك بعد مقاومة ومواجهة استمرت 10 سنوات. وكانت القوات السوفيتية قد دخلت الأراضي الأفغانية عام 1979 واحتلتها بحجة دعم الحكومة الأفغانية لتوسيع النفوذ السوفيتي باتجاه جنوب آسيا، ورغم إبداء أمريكا ردود أفعال قوية فور اجتياح القوات السوفيتية للأراضي الأفغانية بسبب تعرض مصالحها للخطر، إلا أن الشعب الأفغاني بدأ مقاومته منذ اليوم الأول لاحتلال السوفيت لبلادهم بقيامه بتشكيل جماعات المقاومة المسلحة لطرد المحتلين من أرضه. وأخيرا وعلى أثر الضربات الساحقة التي وجهتها المقاومة الأفغانية إلى القوات السوفيتية طيلة سنوات الاحتلال، اضطرت موسكو إلى القبول بالأمر الواقع وسحب قواتها من أفغانستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا ومستمعاتنا سوف نتوقف عند الفقرات التالية. عنواننا في هذا البرنامج: الاحتلال واستهداف الضفة بل الاستيطان. أولى الفقرات ستكون فقرتنا من نداء غزة. بعد هذه الفقرة أيها الأكارم سوف ننتقل وإياكم إلى ضيفنا عبر الهاتف، عضو تجمع القرى المهجرة، الأستاذ عمر عساف، ونحاوره في إطار حديثنا لهذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم ننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء، ونتوقف مع حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. كما نهاية المطاف خصصناها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الأكارم، أما الآن أيها الأفاضل اسمحوا لي أن ننتقل وإياكم إلى فقرتنا نداء غزة مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام،
أعلنت سلطة الأراضي في قطاع غزة أنه تم تشكيل لجنة حكومية ستبدأ عملها للنظر في الشكاوى التي قدمها أصحاب الأراضي غرب معبر رفح جنوب القطاع. وكان تجريف سلطة الأراضي لأكثر من 50 دونما من أراضي المواطنين لصالح مشروع توسعة معبر رفح التجاري أثار غضب واستنكار ملاك الأراضي الذين أكدوا ملكيتهم لها ورفضهم لكل محاولات انتزاعها منهم تحت مزاعم أنها أراضي حكومية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشا.
سجل قطع قسيمه وباسم برباع قطع قسيمه وبقول عني ارض حكوميه، كيف صارت ارض حكوميه؟
الحسره والالم هو كل ما تبقى لهذا الرجل وغيره العشرات من قبيله الارميلات بعدما اجتاح جرافات سلطه الاراضي في رفح اراضيهم وبيوتهم الممتده على مساحه اكثر من 50 دونم غرب معبر رفح البري بالتجريف دون مقدمات لتوسعه المعبر التجاري بزعم انها اراض حكوميه. ادعاءات يدحضها أصحاب الأرض الذين أكدوا امتلاكهم لها بالوثائق واصفين ما قامت به سلطة الأراضي بحقهم بالتعدي مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق.
أنا بنشد كل واحد مسؤول سمع هذه القصة إنه يحكم على اللي صار بما أنزل الله، يكون عنده ضمير حي، إذا كان عنده ضمير حي يحكم بما أنزل الله، يعمل شوف أنا هذا شيء يعني ما ينوصف.
72 ساعة هي كل المدة التي منحتها سلطة الأراضي للمواطنين لإخلاء أراضيهم ومنازلهم دون أي مفاوضات أو طعونات، متجاوزة بلدية رفح صاحبة الولاية على المكان ودون أي اعتبارات للمأساة الإنسانية التي سيخلفها هذا الإجراء.
مفاجأة للناس أجت بدون سابق انذار، حتى لو أعطانا انذار 72 ساعة 72 لا تكفي بدون مفاوضات مع الناس بدون مسؤول يشوفنا. أنا بحمل مسؤولية كاملة، أول مرحلة رئيس بلدية رفح ومحافظها.
على مدار أكثر من 20 عاما حرم أصحاب هذه الأرض والتي تعتبر خط الدفاع الأول عند كل اجتياح إسرائيلي من الخدمات وعانوا من كل أشكال التهميش، ليفاجأ اليوم بانتزاع أراضيهم بالقوة مؤكدين عدم تنازلهم عن حقوقهم.
نستنفع من الله سبحانه وتعالى ثم من شجرة البندورة، وهي حمامتين يعتن مجرفات على الشقة الثانية، وإيش نسوي الحين؟ إحنا بنطالب من كل واحد عنده ضر الدين يقول كلمة حق وينصف الناس، شايف كيف؟ ويعني كفانا دمار.
بلدية رفح التي أصدرت بيانا توضيحيا أكدت أن ما قامت به سلطة الأراضي غير قانونية وأن هذه الأراضي تتبع لأصحابها.
نشكر الزميل عماد النتشا. وعن تحرك الأهالي الذين جرفت أراضيهم من قبل سلطة الأراضي في رفح وتمت مصادرتها، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رفح إبراهيم أبو حميدة، ننتقل إليه.
سيد إبراهيم، هناك حقوق واضحة ربما لأصحاب الأراضي الذين تم هدم بعض المنشآت لهم والاستيلاء على أراضيهم، أين وصلت هذه القضية خصوصا أن هناك أوراق ثبوتية تثبت ملكية هؤلاء لتلك الأراضي؟
يعني بالأساس هذه الأراضي مستغلة من قبل أصحابها وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، والأراضي أيضا مسجلة في سجلات الضريبة والأملاك بغزة في سجل حكومة فلسطين الانتدابية، حيث أن ملاكها يتصرفون بها منذ سنوات طويلة جدا، بل لديهم مستندات تؤكد حيازتهم وتملكهم لهذه الأرض. مصادرة شرطة الأراضي بغزة أراضي المواطنين وغرب معبر رفح يعني خطوة مرفوضة ومدانة ويجب التراجع عنها.
نعم،
ندين ونستنكر عملية التجريف واعتقال أصحاب المنازل والأراضي والتعدي على حقوق المواطنين والحاق الضرر بمصالحهم.
طيب سيد إبراهيم، سلطة الأراضي أعلنت أنه تم تشكيل لجنة حكومية ستبدأ عملها قريبا للنظر في الشكاوى، هل ستتابع الفصائل هذا الموضوع لإنصاف أصحاب الأراضي بعد هذه المصادرة؟
نحن كفصائل بنطالب بالإجراء حوار وتشكيل لجنة تحقيق بين أصحاب الأراضي والفصائل والبلدية وسلطة الأراضي من أجل تعويض أصحاب الأراضي والتراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تنال من حقوق وصمود المواطنين الذين دفعوا الغال والنخيل في هذه المنطقة الحدودية التي تقع غرب معبر رفح، التي كانت مجمل الأحداث، حيث أن إسرائيل رفضت مرارا وتكرارا أن تعطي أصحاب هذه الأراضي ترخيص بأراضيهم.
كان هناك شكاوى سيد إبراهيم أن أصحاب الأراضي لم يعطوا المهلة الكافية أو لم يتم إنذارهم حول هذا الموضوع، كيف تابعتم هذا الموضوع؟ هل يمكن لسلطة الأراضي أن تصادر أراضي دون إبلاغ أصحابها؟
تم إعطاء أصحاب الأراضي والمزارع 72 ساعة، اللي هو بيتم من التجول في قطاع غزة يوم الجمعة والسبت نظرا لجائحة كورونا، أعطوهم فقط 72 ساعة يوم الخميس، وبالتالي تم اللي هو تجريف أراضيهم ومزارعهم يوم الأحد. بهذا احنا نظرنا ببالغ الخطورة لما تم اللي هو انتهاك حقوق المواطنين وأصحاب الأراضي.
ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رفح إبراهيم أبو حميدة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في القوى الوطنية والإسلامية في رفح إبراهيم أبو حميدة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
ونحن بدورنا مستمعينا الكرام نشكر زملائنا عماد النسشة، شيماء الغراوي، ووفر الشكر لممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تجمع القوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم أبو حميدة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ومحورنا في هذا البرنامج الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا في الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن المؤشرات تدل على أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر في الشروع لتنفيذ مشروع استيطاني في منطقة A1. وأوضح المكتب في تقريره أن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف الصراع في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الاحتلال بأن الوقت مناسب للشروع بالسطو على منطقة A1 وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. وأضاف أن من شأن البناء الاستيطاني في منطقة A1 أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من القدس المحتلة وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الأغوار. قراءة استهداف الاحتلال المنطقة A1 بمشاريع استيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
يبدو أن هذا الوقت هو الأنسب لدولة الاحتلال لالتهام مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع خريطة الاستيطان، فقد أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن نتنياهو يعطي الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني. التقرير أضاف أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة سياساتها الاستيطانية، فبعد أن كان السطو على المنطقة المسمى E1 وتحويلها إلى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أمريكية في سنوات سابقة، فإن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة ملف القضية الفلسطينية والاحتلال في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الكيان بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على تلك المنطقة وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية. خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم من الفلسطينيين في اتجاه أريحة مرورا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط يمنع سلوكه على الفلسطينيين. ذلك يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزمة وعناتة وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت يخطط الاحتلال للسطو عليها وتحويلها إلى امتداد لمعالي أدوميم كبرى المستوطنات في الضفة.
نعم، نشكر الزميل رفعت سعيد على هذا التقرير مستمعينا مستمعاتنا، ونعود إليكم وبتساؤلات هذا البرنامج. ماذا عن بعض تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا في الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ مستمعينا الكرام، عن استهداف الاحتلال للمنطقة E1 بمشاريع استيطانية جديدة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف معنا عبر الهاتف. أرحب بكم أستاذ عمر، شكرا على هذا الحضور سيدي الفاضل.
أهلا بك،
حياكم الله. ما الذي يمهد له الاحتلال على مستوى المشاريع الاستيطانية على مستوى المنطقة E1؟ رئيس وزراء الاحتلال أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ مشروع استيطاني وصف بالأخطر على مستوى المنطقة E1، ما طبيعة هذا المشروع؟
يعني الاحتلال هذا جزء أهم من مشروع الاحتلال ومشاريع الاحتلال بشكل عام، بتوسيع الاستيطان باستهداف كل الأرض الفلسطينية وتهويدها وسلب الأرض، وبالتالي هو عمليا يريد من هذا المشروع ومن غيره من المشاريع أن يقطع الطريق أمام أي إمكانية للتواصل الفلسطيني، إمكانية الحديث عن دولة فلسطينية، بإمكانية الحديث عن كيان فلسطيني متصل. وبالتالي عمليا الاحتلال يريد تقطيع أوصال يعني المناطق الفلسطينية من جانب، ومن جانب ثاني يريد أن يضرب أي طموحات أو مساعي فلسطينية عمليا للوصول إلى كيان مرة أخرى يعبر عن تطلعات الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني.
ما الدور الذي لعبه تطبيع بعض الرسميات العربية في تشجيع الاحتلال للدفع بعجلة الاستيطان أستاذ عمر؟
يعني بالتأكيد المفارقة هذه مفارقة، يعني علينا أن ندرك أولا أن الاحتلال كل مشروعه منذ الغزو الصهيوني إلى فلسطين هو قائم على مصادرة الأرض وعلى الاستيلاء على الأرض، ولكن في هذه المرحلة في الوقت يعني هي مفارقة عمليا، وهي مخزية من جانب آخر أن تقدم بعض الأنظمة العربية وتحديدا أنظمة الخليج وبالطبع والسودان والمغرب على بين قوسين، هي لا توفر غطاء ولكن على أنها عمليا كأنها تقول للاحتلال الإسرائيلي أننا ندعم مشاريعكم، أننا نغطي على مشاريعكم. بالتالي هذه عمليا تشجع الاحتلال، تشجع يعني عمليا يعني الأهداف الاحتلالية التوسعية في المنطقة.
نعم. ماذا عن وضع الإدارة الأمريكية الجديدة؟ هل من تشجيع للأنشطة الاستيطانية؟
يعني الإدارة الجديدة هي أنا في رأيي هي ليست جديدة. ذلك أن إدارة أوباما 8 سنوات كانت قبلها، وقبل تلك الإدارة كان كلينتون أيضا ب8 سنوات. وبالتالي حين نتحدث عن كل هذه الفترة للإدارات الأمريكية عمليا شهد الاستيطان الصهيوني خلال هذه الإدارة تشجيعا، لم يشهد أي تراجع، حتى لو كان هناك تباينات اليوم بين الإدارة الأمريكية وبين حكومة اليمين الصهيوني نتنياهو، أنا أعتقد موضوعة الاستيطان الإدارة الأمريكية عمليا يعني لا تتوقف عن دعم هذه الأنشطة الاستيطانية.
ومن واقع الديموغرافيا الفلسطينية أستاذ عمر عساف، يعني في ظل عمليات التغول الاستيطاني من قبل الاحتلال، ماذا عن هذا الواقع وهذه الركيزة؟
يعني هي تريد إسرائيل، الكيان الصهيوني يريد أن يبقي يعني أن يجعل المناطق المحتلة عام 1967 أن يجعل فيها بين قوسين كيانا صهيونيا ومبنى ديموغرافيا، أي الحديث عن الوصول إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية، يعني هذا يتم الحديث عنه. وبالتالي كأننا نتحدث هنا عن كيانين، عن حقوق للمستوطنين الصهاينة وعن حقوق للمواطنين لأبناء الشعب الفلسطيني. هذا عمليا محاولة إخلال بالديموغرافيا في هذه المنطقة.
يعني كيف سيبدو مستقبل الضفة الغربية وجغرافيتها في ظل هذه العمليات؟
هي ستبدو على شكل بنت استناد، معازل، يعني هذا هو المشروع الصهيوني، معازل، أي أن هناك مناطق يعني منفصلة إحداها عن الأخرى، كيانات لا تواصل بينها بالشكل الجغرافي، وعمليا تفصل بينها تجمعات استيطانية، هذه التجمعات الاستيطانية هي التي يتصل أحدها بالآخر. أما التجمعات الفلسطينية فتبدو كما قلت معازل، وهذا بالتأكيد هو محاولة لحيلولة دون إقامة أي كيان فلسطيني متصل.
نعم. وأخيرا أستاذ عمر، يعني فلسطينيا ماذا عن سبل المواجهة؟ هل سيبقى الأمر مقتصر على المواجهات الأسبوعية أم أن هناك توجه للتصعيد في مواجهة المخططات للمحتل؟
يعني الشعب الفلسطيني عمليا يملك يختزن طاقات المقاومة وموجودة طاقات المقاومة، الإشكال هو أن هناك انقساما حادا بين يعني في الحالة الفلسطينية، نأمل أن ينتهي هذا الانقسام، ومفروض من النظام السياسي الفلسطيني أن ينهي هذه الفجوة بينه وبين الجماهير، بينه وبين الشعب، لهذا يمكن أن يؤسس لمقاومة شاملة وتبتدع كل أشكال المقاومة لمواجهة الاحتلال وإجباره على التراجع. هذا هو المطلوب اليوم طبعاً.
نعم، عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف، ألف شكر وتحية على هذا الحضور معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيدي، حياكم الله. للجسد المصلوب الغادق للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغادق للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغادق من إذاعة طهران، أحييكم مستمعينا الأكارم ولقائنا فلسطين اليوم أيها الأحبة، حيث عنوان لقائنا لهذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا الاحتلال واستهداف الضفة بالاستيطان. وكنا قد استضفنا الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة الذي أشار إلى مشاريع الاحتلال التي تكون هي جزء هام من مشاريع توسيع الاستيطان والمشاريع الجديدة التي تأتي، حيث عمليا يريد هذا المشروع أن يقطع الطريق للتواصل الفلسطيني وعدم الحديث عن دولة فلسطينية متصلة. علينا أن ندرك أن كل مشاريع الاحتلال قائمة على الاستيلاء على الأرض، وطبعا بالنسبة للرسميات العربية التي تأتي وتشجع المحتل على هذه الخطوات، والإدارة الأمريكية الجديدة التي رآها الأستاذ عمر عساف أنها ليس جديدة، كان أوباما 8 سنوات، كلينتون 8 سنوات من الديمقراطيين على رأس الرئاسة الأمريكية، ولم نشاهد تقدم في الملفات الفلسطينية، ورأينا الاحتلال كيف كان يتمادى في سياساته وتجبره، ولا زالوا يتحركون في نفس الإطار. الديمغرافيا الفلسطينية رآها الأستاذ عمر عساف أن الكيان الصهيوني يريد أن يجعل المناطق لعام 67 كيانا صهيونيا، ويصل إلى هدفه لمليون مستوطن في الضفة الغربية، وبالتالي الضفة الغربية تكون وجغرافيتها تكون كمعازل ومناطق منفصلة للفلسطينيين، منفصلة إحداها عن الأخرى، لا يمكن التوصل بينها جغرافيا، لكن فلسطينيا. والحل الذي يأتي في سبل المواجهة لهذه الخطوات رأى الأستاذ عمر عساف أن الشعب الفلسطيني يختزن طاقات المقاومة بداخله كثيرا، ولكن الإشكالية في الانقسام الفلسطيني الذي نتمنى أن ينتهي وتنتهي هذه الفجوة الموجودة حتى تستطيع التحرك في إطار المواجهة مع هذا العدو ومخططاته. شكرا للأستاذ عمر عساف كان معنا، وأدعوكم مستمعينا الأكارم للتواصل عبر رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطيني اليوم على الرقم التالي 00989254899950. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد إبراهيم أحمد الزرقاء طالب في الثانوية العامة، لم يتمكن هذا العام من التقدم للامتحانات الثانوية، فقد اختطفه رصاص الاحتلال أثناء مشاركته في مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. لم يكن أحمد لاجئا، لكنه كان يدرك أن الهم الفلسطيني واحد، وأن حق الفلسطينيين أمانة في رقاب الجميع، لذا كان دائما الحضور في خيام العودة للتأكيد على التمسك بحق العودة ورفع الحصار. للمزيد عن الشهيد إبراهيم الزرقاء نلتقي والده الأستاذ أحمد الزرقاء في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك في البداية.
أستاذ أحمد علي الزرقاء، مدرس في مدرسة حسن الحرزين، والد الشهيد إبراهيم أحمد علي الزرقاء.
نعم أستاذ أحمد، يعني لو تحدثنا عن بعض تفاصيل حياة الشهيد إبراهيم.
إبراهيم رحمة الله عليه وأسكن الله فسيح جناته يا رب العالمين، ربنا يتقبله عنده يكون مع النبيين والصديقين والشهداء. كان إبراهيم في الثانوية العامة، لكن أراد الله سبحانه وتعالى له الشهادة إن شاء الله ويكون في الجنة. إبراهيم كان طالب عندي في المدرسة كمان، لكن هو في القسم الأدبي وأنا في العلمي. كنت كل يوم يروح معايا بالسيارة على المدرسة يوميا، ترك فجوة واسعة عندنا في حياتنا. هون نتذكره على الإفطار، نتذكره في البيت، نتذكره في الحارة وفي الشارع مع أصحابه. لحد الآن أصحابه بيجوا بنادوا عليه فكروا موجود، والله العظيم بفكروا موجود، بيجوا بنادوا عليه هان.
نعم.
فالله يرحمه، يعني كان نعم الابن، والله كان نعم الابن وأكثر الأبناء محبة إلى قلبي. كان مطيع إلي كتير جدا جدا، ومقرب إلي أكثر واحد من أخواته.
يعني أستاذ أحمد، يعني كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز الصفات اللي بتمتع فيها كان إبراهيم.
أقول لك كان إبراهيم محبوب لدى الجميع في الحارة وفي المدرسة. كان ملتزم في المسجد ويصلي يقرأ قرآن. كان أخلاقه عالية ومؤدب ومحترم. كان محبوب في البيت، مطيع لأمه لخواته، حتى للمدرسين بحبوه كانوا، لزملاء الطلاب والأصدقاء في الحارة. كان يعني يشارك في العديد من الفعاليات عندنا في داخل المدرسة. كان يحب التصوير، هوايته كان يحب التصوير. كان كل الاحتفالات في المدرسة يصورها سواء بالجوال أو بكاميرا المدرسة. حتى لما استشهد، يوم استشهد كان معه عصاية سيلفي والجوال تبعه بصور فيه.
نعم نعم كوالد شهيد، يعني لو تحدثنا عن أبرز أو يعني آخر ما تحدث به الشهيد قبل استشهاده، أو آخر المواقف التي عايشتموها معه قبل استشهاده.
والله كانوا مواقف كثيرة، منها يعني تفاجأنا تاني يوم استشهاده أنه كاتب على المواقع الفيس أنه صباح العودة والشهادة، كان طالبها من زمان الشهادة. حتى في موقف مع والدته قبل شهر باقي مفرجيها فيديو لأم شهيد.
نعم.
وهي تبكي على ابنها، فحلف أمه أمانة إنه إذا استشهدت أنا ما تبكي علي حتى ربنا سبحانه وتعالى ما يعذبني. وفعلا أمه أخذت بالنصيحة، ما بكت بالمرة إطلاقا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد إبراهيم الزرقاء، فابقوا معنا. مجددا نرحب بوالد الشهيد الأستاذ أحمد الزرقاء، ونكمل معه حكاية العشق للوطن واستشهاد نجله إبراهيم. طيب يعني لو تحدثنا عن تفاصيل استشهاده، يعني كيف استشهد إبراهيم؟
إبراهيم كان يشارك زيه زي باقي أصحابه وشعبه في مسيرات العودة. كل جمعة كان يروح يشارك. في صباح يوم الاثنين، يعني أنا حتى قلت له يا إبراهيم ما ضلش وقت للامتحانات فأقعد أدرس يابا، قال ربنا يسهل. وإذ بالبصات اللي بتيجي بتنقل الناس، فطلع مع الناس يعني زيه زي أبناء شعبه، بشارك من أجل القدس ومن أجل حق العودة ومن أجل شعب غزة المكلوم، من أجل الحصار ربنا يرفع عنا يا رب العالمين. فشارك فاتجه إلى السلك إلى الحدود. الحمد لله رب العالمين، ربنا أخذ وداعته غادت عند السلك، أجت رصاصة براسه، كان يصور بعض الشباب والمقاطع وكذا.
نعم، يعني رحمة الله عليه، يعني كما هو كما غيره من المشاركين في المسيرة، يعني هذه المسيرة السلمية، لكن الاحتلال لم يتوانى عن مواصلة قتله وإجرامه بحق الشباب الفلسطيني.
صحيح صحيح، إبراهيم لا حمل حجر ولا كان معاه بندقية ولا كان مسالم، كان زيه زي باقي الشعب. نعم. مسالمين بطالبوا بأدنى حقوقهم، رفع الحصار، بأدنى إنه كل العالم يتوجه ويتطلع لقطاع غزة المحاصر له سنين طويلة، يتطلع لحق العودة واللاجئين الموجودين في غزة وفي الشتات، يتطلع للقدس ونقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس، يعني حقه زي حق أي مواطن من شعب غزة. إبراهيم يعني كان يعني أمنيته، يعني حتى كاتب أنا في أحد المواقع، أنا مواطن لكن بدي أدافع عن أرضي وبدي زي أبناء شعبي أشارك في مسيرات العودة.
نعم، يعني هو من غزة،
هو غزة، احنا سكان. نعم. غزة. صحيح.
نعم. كان يشارك في المسيرات لوحده يعني، ولا كان كنتوا بتروحوا معاه؟
والله كان اخواته يومتها نفس اليوم نستشهد فيه، كان فيه له اخوة اثنين اكبر منه.
نعم.
كانوا معاه.
نعم.
بس عاد تشتتوا، في واحد راح على موقع ملكة، وفي هو إبراهيم وحسام الكبير كانوا في شرق غزة عند المقبرة الشرقية. بتمنى من الله العلي القدير أنه يتغمدوا في رحمة الإبراهيم ويسكنوا ففيح جنات والفردوس الأعلى يا رب، وبتمنى الرحمة على من الله سبحانه وتعالى، الرحمة على أرواح الشهداء جميعا، والشفاء للجرحى، الجرحى البعان الويلات من قلة الأدوية، من قلة إجراء العمليات، وضعهم صعب، كان الله بعون جميع الناس يا رب العالمين.
استشهد إبراهيم برصاص الاحتلال، وتوقف طموحه في دليل جديد على بشاعة جرائم المحتل بحق أطفال وطلبة فلسطين. فالاحتلال اغتال إبراهيم كما غيره من الطلبة والأطفال، اغتالهم بالرصاص الحي والمتفجر دون أي سبب سوى أنهم يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بإنهاء الاحتلال والحصار. فهنيئا لك الشهادة يا إبراهيم، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد إبراهيم الزرقاء، هنيئا لك الشهادة يا إبراهيم.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، فوق كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخي يا أمة غدرين هالشاهين دمات ودين علينا. Yeah. يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي رجع الخير يا عين لا تدمع عيونك.
نعم مستمعينا مستمعاتنا نرحب بكم من جديد أينما كنتم. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
مستمعين الكرام تحية طيبة. عمقة قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. تقع عمقة إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح الأرض حوالي 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية عمقة 6068 دونما تحيط بها أراضي قرى جدين الغابسية كويكات وأبو سنان. قدر عدد سكان قرية عمقة عام 1931 894 نسمة، وفي العام 1945 ميلادي 1240 نسمة. وفي العاشر من تموز يوليو عام 1948 قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية عمقة وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1438 نسمة. وفي العشرين من آب أغسطس من العام نفسه قدم الصندوق القومي اليهودي خطة تصبح بموجبها قرية عمقة موقعا استيطانيا جديدا، وأنشأ الصندوق مستوطنة عمقة في العام 1949 على أراض تابعة للقرية إلى الشمال من موقعها مباشرة. بلغ عدد لاجئي قرية عمقة عام 1998 8833 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وإياكم وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية في أمان الله وحده.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
We're gonna make it.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
ألفين كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا دوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدروا بين الأسرار.
والله وانطان المشوار قلنا حق بعودتنا.